دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكما أكرر وأعيد وأزيد دائما أن درس مدارج السالكين ليس درسا علميا نظريا أكاديميا مجردا، وإنما هو درس للعمل. كيف حال قلوبكم مع الله؟ وما أخبار الفرار؟ هل فررتم؟ هل فررتم إلى الله؟ بعد 10 منازل في مدارج السالكين وصلنا إلى منزلة الفرار 11. الفرار هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل. وتكلمنا عن قضية العزلة والخلوة. هل فررت فعلا من الناس إلى الله؟ من نفسك إلى الله؟ من الذنوب إلى الله؟ من المعاصي إلى الله؟ من الغفلة إلى الله؟ هل فررت؟ هل فررت من الهموم إلى الله؟ من المشاغل إلى الله؟ من المشاكل إلى الله؟ من الدنيا إلى الله؟ هل فررت؟ هذه هي القضية. ولكن يبدو أن في القضية عوائق، عوائق كثيرة. أيها الإخوة، إن الله جل جلاله حين خلق الإنسان في هذه الدنيا خلقه مبتلا. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وخلق له ما في الأرض جميعا ابتلاء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله عز وجل خلق لك عمرك ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم. ثم الأقدار كلها ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الناس فتنة وابتلاء كذلك ليبلو. ولكن قال تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، بل إن نفسك التي بين جنبيك هي العائق الأكبر بينك وبين الله. عدوك نفسك التي بين جنبيك. وكم تكلمنا عن قضية النفس، ولا أريد أن أعيد وأزيد اليوم في قضية النفس، ولكن أتذكر في آخر درس، وكان هذا منذ السنين، في آخر درس تحدثنا فيه عن النفس، قلت أن الانتصار على النفس هو أصعب وأشق الانتصارات، لأن النفس تتلون وتتلوم وتتحالف مع الشيطان ومع الهوى ومع الناس، تتحالف النفس تجري تحالفات مريبة شديدة تتقوى بها على القلب. مش عارف انا عمال اقول، مش عايز اعيد، ولكن نشير اشارة ان الانسان له نفس وله قلب. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول ايه؟ يقول: بابه علاج القلب من استيلاء النفس عليه. بابه علاج القلب من استيلاء النفس عليه. بيقول فيه ايه؟ وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. هو ان في نفس وفي قلب، النفس أمارة بالسوء والقلب مطمئن بذكر الله. إذا استولت النفس على القلب صار القلب يأمر بالسوء، وإذا استولى القلب على النفس صارت النفس مطمئنة. القلب مطمئن فيكسو النفس من طمأنينته، والنفس أمارة بالسوء إذا استولت تكسو القلب من الأمر بالسوء. آخر كلام قلنا بقى إيه؟ طب نضع لأمة الحرب، مفيش فايدة، ونقول مفيش فايدة خلاص، أنا النفس استولت على قلبي ومفيش فايدة، أعمل إيه؟ أسلم. لكن هنا هديك النهاردة عشان اللي عايز يفر ونفسه مكتفة، هي نفس العقبة الشديدة الكئيبة بينه وبين ربنا، العقبة الكؤود. من درر ابن القيم رحمه الله تعالى، في الرجل ده ربنا فتح عليه وأكرمه سبحان الله العظيم، له كلام عجيب جدا في كتاب طريق الهجرتين، في الباب الأول اللي بيتكلم فيه عن الفقر، وفي الدرجة الثانية من الفقر غنى القلب. بيقول ايه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والقلب اذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الامراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات. الله. يقول ايه؟ أن القلب إذا استغنى بالله. قلت لكم كتير الجملة دي، الغنى العالي. صلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغنى العالي، غنى القلب بالله. احنا في زمن عجيب، زمن صعب جدا، زمن لهفة الناس على الفلوس وعلى المال، ولهفة الناس على الفلوس. يعني تلاقي الناس بتتكلم النهاردة، ايوة الحق حول فلوسك دولارات، الدولار بيغلى، حول فلوسك ذهب، الذهب بيغلى، حول فلوسك مش عارف ايه عشان الجنيه بيقع، ايه اعمل سوي بقى، اوعى العقارات عشان ايه، ايه في ايه، في ايه، في ايه يا ناس، اللهفة دي والهم الفظيع بالفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الشاهد إيه؟ الناس الأغنياء بالمال فعلا ساعة ما يصيب ماله صائبة تجيله جلطة، لأنه بفلوس. لكن اللي غني بالله هي دي بقى تستوي عنده الحالات، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتك. دي استواء الحالات، لا بيفرح بكتر الفلوس، ولا بيحزن ولا بيزعل على قلة الفلوس. لا بيفرح لما الدنيا ترخص، ولا بيزعل لما الدنيا تغلى. لا بيفرح لما، ولا هو فرحه وغناه بالله، فرحان بربنا وربنا بس، وغني بربنا بربنا بس، وبيحب ربنا ربنا بس. دي اللي انا قلت لكم عليها سياسة الاكتفاء. هو مكتفي بالله، كفى بالله وليا، وكفى بالله نصير، وكفى بالله وكيلا. يكتفي بالله مؤنسا، يكتفي بالله عز وجل، وغني بالله. يعني ايه؟ يعني هو مكتفي بالله وشبعان بربنا، شبعان بربنا، عينه مليانة، عينه مليانة، غني، ما بيبصش لحاجة تانية، هو مكتفي بالله سبحانه وتعالى. القلب إذا استغنى بالله، إذا استغنى القلب بالله، أفاض الله عليه من عطاياه ومواهبه وعطاياه السنية. القلب لما ربنا يكرم القلب ويعطيه ويفيض عليه، القلب يفيض على الجوارح. أول حاجة يعطيها بيدي النفس، وزي ما قلنا القلب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلوب اللي لما القلب ده لما يطمئن بعطاء الله من الطمأنينة، القلب يروح مدي طمأنينة للنفس، فتصبح النفس مطمئنة، فتنادى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. هو ده الفرار بقى، هتفر لما تطمئن، تطمئن لما القلب يعطى طمأنينة فيفيض عليها من طمأنينته. شوف ابن القيم بيقول ايه بقى، الكلام الرائع، بيقول: والقلب اذا استغنى بالله افاض عليه من مواهبه وعطاياه السنية، فخلع القلب على الامراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما، ومودة لا مصابرة، بانشراح ورضا ومبادرة. الله، زي ما قلت لكم كتير، ان تلاقيه بيقوم بالليل لوحده كده من عند ربنا الساعة 2 قبل الفجر بساعتين بثلاثة، مش بيحارب ولا قايم غصب عنه ولا بيعاني، ويقف يصلي بمنتهى الرضا. لما يراوده الملعون الشيطان على معصية، هو ما بيكافحش في رده، لا، مودة لا مصابر، يلاقي نفسه بمنتهى البساطة زي ما قلت لكم كده، ملوش نفس. الرجل اللي بيقول ايه، صاحبته عبد الله بن عون 20 سنة فما رأيته عاصى الله مرة، لا أظن أن الملائكة كتبت عليه سيئة، كان لا يحسن يعصي الله. في ناس كده ما ايه ها؟ ما بيعرف يعصي، حتى لو جاي يعصي تطلع حسنة، ما يعرفش يعملها، سبحان الله العظيم. فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة بانشراح ورضا ومبادرة. وذلك، شوف الكلام الجميل بقى، يقول ايه، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق. الله، شوف بقى، لما نفسك ما تبقاش عدوة، تبقى صديقة، تبقى محبة للخير، فصارت للقلب وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم، هو دقيقة من دقائق أهل الجنة. أصل هي كل المعاناة نفسك، فلما ترتاح من نفسك تبقى جنة. لما ترتاح من معاناة محاربة نفسك ومعاندة نفسك وحمل نفسك قسرا على الطاعات ومجاهدة نفسك، لما تخلص من الموال ده خالص كده وتبقى نفسك طيعة لينة مواتية مطمئنة قابلة راضية، حينها تحس كأنك عايش في الجنة مرتاح. هذا بس خلي بالك، ابن القيم برضو الله يرحمه، اللهم ارحمه وارض عنه، ما يسيبناش مرتاحين ابدا، الله يعفو عنا وعنه. هذا ولم تضع الحرب اوسارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوار، لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربته بكل سلاح. ده هي النفس مش جد بالراحة، لا، ده انقهرت للقلب وهي مخبية عدتها، خايفة من القلب، ولو القلب كده يعني ها ضعف شوية هتركب تاني. خلي بالك، ما تفكرش ان الموضوع كده خلاص انتهى، لا. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدى أنفاس الحياة. القضية هنا قضية مهمة جدا، حبيت أقول للناس اللي لسه ما فروش إلى الله، الذين لم يفروا بعد، أو الذين يعانون من عدم الفرار، إن بقوله أهو تعمل إيه، خلي قوي قلبك، استمد من الله قوة القلب. ازاي؟ بالاكتفاء بالله، بالغنى بالله، زي ما قلت لكم كده، الراجل اللي قاعد يقول انا عايز احب واتحب وعايز يقول لمراته قولي لي بحبك. ده راجل فار. الانسان اللي حابب ربنا وحاسس ان ربنا بيحبه بس خلاص اكتفى بذلك. بعد كده زوجته تحبه ما تحبوش بقى ده الامر ما يحركش فيه شعره. خلاص خليها تحب. سيدنا عمر قالها ببساطه لما قال له عبد الله بن عمر اريد ان اطلق زوجتي، قال ولما؟ قال لا احبها. قال يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين التذمم والمعاشر؟ هي دي، ان احنا تعيش حياتك من قبيل بس انك انت بلغت بلغك الى الجنة. خلي الباقي بقى في الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لذلك المكتفي بحب الله مرتاح، هادئ الضمير، سليم القلب. سياسة الاكتفاء بالله والغنى بالله هي التي تريحك. نعود الى موضوعنا وهو الفرار من الجهل الى العلم. الفرار من الجهل الى العلم، قلنا ان الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل. وكل من عصى الله فهو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالجهل جهل العمل، إن الإنسان يعصي ده جهل. فالذنب محفوف بجهلين، المعصية اللي بيعصي ربنا ده محفوف بإيه؟ جهلين. جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عن المعصية. اتنين، جهل بحقيقة المفسدة المترتبة على المعصية. وكل واحد من هذين الجهلين تحته جهالات كثيرة. فما عصي الله إلا بالجهل، وما عبد إلا بالعلم. الذنب محفوف بجهلين عظيمين. الجهل الأول جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عن المعصية. فاكرين لما اتكلمنا في منزلة التوبة وقلنا أول التوبة النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى أول حاجة عشان تتوب صح، للناس اللي بيقول بتوب وارجع وتوب وارجع وتوب وارجع، لأنك ما بتتوبش صح. طب بتوب صح إزاي؟ أول حاجة في التوبة أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها. إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيل. يبقى ربنا اللي جل جلاله اللي تخلى عنك فعصيت. قال الحسن هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فلذلك بنقول انك تبص للمعصية ازاي وقعت. ربنا تخلى عنك ليه؟ لأنك تخليت عنه. قال عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي. يبقى أنت لما تخليت عن ربنا، تخليت عن الاعتصام بربنا، منع عصمته عنك. لان احنا بنقولنا في منزلة الاعتصام، منزلة اللي فاتت على طول رقم 10، ان الاعتصام الهداية الى الطريق والحماية في الطريق. الهداية الى الطريق والحماية في الطريق. الشاهد ايه؟ ان الانسان يبقى بقى هنا جاهل بحقيقة الأسباب التي تصرف عن المعصية. إيه الأسباب يا عم ناصر الله يرحمك ويرحم أبوك وأمك وأبويا وأمي ووالديكم وموتى المسلمين؟ إزاي أنا أعتصم بالله عشان يعصمني؟ ابن القيم بيقول عندي في الورقتين دول وهذه طريق مختصرة قريبة سهلة مؤمنة موصلة إلى الرفيق الأعلى. يا ترى إيه دي؟ بيقولوا هذه طريق إيه؟ مختصرة قريبة سهلة آمنة موصلة إلى الرفيق الأعلى، لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق البتة، عليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها، والله المستعان. إيه الطريق دي؟ بيقول إيه؟ واحد، الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. الخوف، خلي بالك ان الكلام ده كان مفروض يجي معانا في المرتبة الثانية في الفرار. احنا في الدرجة الاولى، المرتبة الاولى من الدرجة الاولى، الفرار من الجهل الى العلم عقدا وسعيا. المرتبة الثانية بقى الفرار من الكسل الى التشمير جدا وعزما. كنا هديه الكلام ده بقى في الفرار من الكسل، لان الكسل في زماننا ده ايه؟ ها؟ مزاج. الكسل في زماننا ده مزاج، يعني الناس كده عندهم النهاردة استمتاع بالكسل. يعني بيقول ايه؟ انا كان بيت لي السلة بيقول ايه؟ انا في هذه الايام ارى نفسي اميل الى الكسل واحب ان اكسل. يعني الاقي نفسي يعني كسلانة وانا حابب، يعني هي دي. ان تلاقي انت فين؟ يقول لك انا مشتح في السرير. بتعمل ايه؟ ولا حاجة. في رجل يريد المقامات العليا من الجنة وبيعمل ولا حاجة، ما يبقاش راجل، ما يبقاش راجل ده ابدا. شاهد ايه؟ الفرار من الكسل هو علاجه. ايه العلاج الكسل بقى؟ قال لك انا عندي كسلان، اهو مصيبتي ان انا بحب الكسل، اعمل ايه؟ علاج الموال ده ايه؟ اعمل ايه؟ اهو بقول لك ان تاخذ بطرف بعض المعاني الساميه العاليه السامقه الكبيره العليا، تاخذ بطرفها وهي تجرك الى بقيه المعاني. اشبط في حاجة، قال له ان اعمال الاسلام قد كثرت علي. ان ايه؟ شرائع الاسلام. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هي دي. قول لي على حاجة اعمل ايه؟ اشبط فيها، اتشبث به. هي دي التشبث. فانا بقول لك اهو الوقت ابدأ بالخوف. خاف من ربنا، خاف لا تموت. لسه كنت بسمع واحد بيقول ان واحد من المشهورين، ما بحبش انقل على الناس دولك يعني، بس لما تلاقي حاجة مفيدة بنستفيدها يعني، ان بيقول ان من المشهورين اللي بيسموهم ناجحين قوي في الحياه، ها، ان بيقول كل يوم الصبح اقف قدام المرايه قبل ما اخرج من البيت واقول ده اخر يوم ليك، هموت بكره، يا ترى فاضل ايه اعمله قبل ما اموت؟ شفت ازاي بقى؟ اهو ده كافر والعياذ بالله. ولكن الجمله دي هي عندنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل من اكيس الناس قال اكثرهم ذكرا للموت واحسنهم له استعدادا. هي دي كلمه محمد بن واسع رحمه الله لما قال اذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت ان يفسد علي قلبي. اللي قال اجعل الموت نصب عينك اذا قمت، توسد الموت اذا نمت، واجعله نصب عينك اذا قمت. ده علاج الكسل. هموت بكره، فاضل ايه اعمله؟ فاضل ايه؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ اعمل ايه؟ ده انا عايز اعمل كل حاجه عشان كده ينتهي اليوم وانا لسه بعمل. كسل ايه بقى؟ فبتقول اشبط في حاجه تجر لك بقيه الحاجات. دي الطريقه القريبه اللي قال عليها ابن القيم السهله الامنه. واحد الخوف، اشبط في الخوف، خاف من ربنا، خاف لا تموت، خاف لا تمرض مرض. بادروا بالاعمال هل تنتظرون الا فقرا منسيا او هرما مفسدا او مرضا مفندا او الساعه او الدجال. هي دي، بادروا بالاعمال، الحق نفسك، الحق احمل علشان هتموت. كان بيقول ايه؟ يا يزيد من يصلي عنك بعد الموت؟ من يتصدق عنك بعد الموت؟ من يترضى ربك عنك بعد الموت؟ تلك القصة دي ان بعد ما تموت محدش هيعمل لك حاجة، محدش هيفتكرك، ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة. فاكرين القصة ديك؟ ها؟ ان الانسان لما واحد عدى على عربية عنب، مشهورة القصة، فلقى عنب جميل جدا عجبه، فراح شاري 2 كيلو عنب وهو رايح الشغل، ورجع تاني البيت اداهم لزوجته قال لها خليه يدل على مرجع بالليل. فراح شغله ورجع بالليل قال لها فين العنب؟ قالت الاولاد كلوه والله. وانا قلت له والله نسينا نشيل لك حتة. فالراجل كلمة نسيناك هزته، نسيتوني في حباية عنب؟ فقال يا ربي اذا كانوا نسيوني وانا عايش، اما لما اموت هسيب لهم الفلوس دي يعملوا بيها ايه؟ لا خسارة بقى. راح اشترى حتة ارض وبنى عليها مسجد وعمل مرجع اسلامي لتعليم القرآن وجنبها مستشفى. قال لك بس دول اللي ايه؟ هيفتكروني بقى ما اموت. هي دي القضية. اعمل لنفسك قبل ما تموت، اشبط في الخوف ان ينساك الناس. قال ذكرت القبر، كل انسان يتخذ حبيبا، فاذا جاء عند القبر فارقه حبيبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. بس انا بقى ايه عارف اللي هيدخل معايا القبر اعمله بقى واخده معايا احسن، سيبني من اللي مش هيدخل معايا. الخوف يثمر الورع والاستعانة بالله وقصر الامل. 2 قوة الايمان باللقاء تثمر الزهد. انت لما تبقى عندك قوة ايمان بلقاء الله تزهد في الدنيا. 3 معرفة الله تثمر الحب والخوف والرجاء. تعرف ربنا تحبه وتخاف منه وترجوه. 4 القناعة، تثمر الرضا. خمسة، الذكر يثمر حياة القلب. اللهم احي قلوبنا. الإيمان بالقدر يثمر التوكل. دوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة. الورع يثمر الزهد. التوبة تثمر المحبة. دوام الذكر يثمر المحبة. الرضا يثمر الشكر. العزيمة مع الصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات. أدام عندك قوة عزيمة وصبر ربنا يبلغك أعلى المقامات. الإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضي. كان ده سألنا كتير، هل الإخلاص يجيب صدق ولا الصدق يجيب إخلاص؟ الاثنين يجيبوا بعض. الإخلاص يجيب صدق والصدق يجيب إخلاص. قل لي إيه الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص توحيد المقصود، والصدق توحيد القصد. المعرفة تثمر حسن الخلق، والفكر يثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. شفت قد ايه دي بقى؟ المراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة. إماتة النفس وإذلالها وكسرها لله يوجب حياة القلب وعزه وجبره. إماتة النفس وإذلالها وكسرها لله. إذلالها لله وكسرها لله يوجب حياة القلب وعزه وجبره. معرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله، واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان. صحة البصيرة تثمر اليقين. حسن التأمل لما ترى وما تسمع يثمر صحة البصيرة. ابن القيم بعد كل ده، الخمسة وعشرين حاجة دول، بيقول ايه؟ وملاك ذلك كله امران. وملاك ذلك كله ايه؟ امران. احدهما ان تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الاخرة. الثانية ثم تقبل بقلبك كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها. يبقى نمرة واحد أن يفر قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخر. اثنين أن تقبل بقلبك كله على القرآن، تستجلي معانيه وتتدبر آياته وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وتأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزلها دواء على داء قلبك. بس 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 وخلاص. أن تهاجر من الدنيا إلى الآخرة. قلنا أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، ما بقاش شايف عربيات الدنيا، وإنما شايف جنة الآخرة. قال له إيه؟ نكون عندك يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رائعي. وهي تنتقل بقلبك من الدنيا فكأنك عايش في الآخرة، شايف أشجارها قال له ايه؟ كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت كأني انظر الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني انظر الى اهل النار يتضاغون فيها. قال عرفت فالزم. هي دي الانسان بقى، معلش وانا بلح الكلام ده تاني كتير، الانسان بقى اللي عايش على النت وقاعد يقلب بقى قالوا ايه، والدولار بقى بكام، والعربيات غليت قد ايه، والعمارات والعقارات غليت قد ايه، والاراضي غليت قد ايه، والطماطم بقت بكام، والخيار بقى بكام، والعدس بقى بكام، و و و وكل ده قاعد حاطط دماغه في خلاط. طب قلبك يوصل لربنا ازاي؟ وتحضر قلبك في الذكر ازاي؟ وتفهم قرآن ازاي؟ نمرة اتنين، افهم قرآن ونزل القرآن على قلبك دواء. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طريقة سهلة جدا في علاج الكسل، انك انت تشبط في معنى معين، اشبط في تلاوة القرآن، وقعد اقرأ قرآن ليل ونهار. قراية القرآن لوحدها، قول لي احيانا بقرأ وما بلاقيش قلبي بقرأ بدون، ماشي اقرأ اقرأ بدون قلب بدون قلب بدون قلب هيجي قلبك. اذكر بدون قلب بدون قلب بدون قلب هيجي قلبك، هيجي من كثرة العمل، من كثرة المعاناة في العمل، من كثرة زي ما اقول كده الشكوى اللي انت بتشتكيها دي، انك تخليها لربنا، انك تقول له يا رب انا بقرأ كتير ومش لاقي قلب، ساعدني يا رب، ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، يا رب أعني على نفسي، يا رب يا رب اهدي قلبي، يا رب انفعني بالقرآن، يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. التوسل والاستعانة دي هتجيب قلب، هتجيب قلب. يبقى من الجهل إلى العلم عقدا، عقيدة اعتقادا وسعيا. عايزين نقف وقفة بقى سريعة في مسألة السعي في طلب العلم، السعي في طلب العلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث اللي في سنن ابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فبقى على الإنسان أن يسعى لطلب العلم. وخلي بالكم عايز أقول نقطة مهمة وخطيرة، لأن في الزمن ده برضو يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب، اللهم يسر لنا حسن الخاتمة، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اللهم اسبق بنا الفتن. والزمن العجيب الصعب ده الخطير ده مشكلة كبيرة، وزي ما أبقى ألح دايما إن أسوأ ما فيه أمر التليفون والنت. حتى الدين اللي على النت دين فاسد، فتجد بعض الناس يقول لك أنا أحضر درس ليه؟ ما بكرة هينزل على النت وأشوفه. وعايزين نقول لمثل هذا لا يا ابني، في فرق لما تقعد تحت رجلين الشيخ وتسمع منه وتقابله وتسلم عليه ويخبطك او يقول لك كلمة او في الدرس تجي لك رسالة من الله، غير لما بتسمع على النت او تسمع في التلفزيون. لان وانت بتسمع على النت او في التلفزيون جات مكالمة، ايه اللي انت بتعمله؟ جات مكالمة قطعت السرسال الشيخ وخدتك، وبعدين بكرة تعيد وتكمل تاني. عمرها ما هتكون زي القعدة في المسجد تحفهم الملائكة وتتغشاهم السكينة ويتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا كذلك. عمرها ما هتبقى زي دي ابدا ابدا. التربية بالمعايشة والقرب خلاف مجرد السماع من بعيد. ده موضوع تاني خالص خالص. لذلك كان السعي في طلب العلم. تعالوا واسمحوا لي انقل نقل من بركة العلم نسبته الى اهله. فمعلش انا مضطر اقول ان ده من كتاب اسمه صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله رحمة واسعة، ربنا يغفر له ويرحمه. وان كنا نخالفه عقيدة ومنهجا، الا ان الراجل في الكتاب ده كلام جيد جدا ورائع جدا، وتجميع عظيمة في ذكر احوال العلماء على مدار تاريخ الاسلام في السعي في طلب العلم وبذل الجهد في طلب العلم. الملخص اللي في اخر الكتاب بيقول فيه ايه؟ الملخص بيقول ايه؟ ان كثيرا من العلماء الذين ملأ طيب ذكرهم المشارق والمغارب واوتوا مواهب ذاتية فزة وطاقات علمية نادرة وعبقرية عجيبة مدهشة. شوف الكلام ده انا اؤكده عشان احنا في زماننا الناس للأسف بقوا منبهرين بالكفار. اذا ذكرت العقليات الفذة والطاقات المدهشة والجمل اللي انا قلتها دي على طول دماغك هتروح لفلان اللي هو بتاع تويتر ولا فلان بتاع بتاع ابل ولا فلان بتاع مايكروسوفت ولا بتاع، هتروح للفلانين الفلانون دولك اللي هم تقول دولك هم الفكر الملهم العبقرية الفذة. لا، تعال شوف في الاسلام وتعال اعرف. وانصحك تقرا الكتاب ده صفحات من صبر العلماء. بيقول ايه السر هنا؟ ايه هقول لك السر في كلمة. ان كثيرا من العلماء الذين ملأ طيب ذكرهم المشارق والمغارب واوتوا مواهب ذاتية فذة وطاقات علمية نادرة وعبقرية عجيبة مدهشة، اسمع، قد نمت فيهم هذه الفضائل وتزايدت هذه المزايا حينما شعروا أنهم يبذلونها لله. عرفت دي؟ دي أهم جملة في الكتاب كله. إن الناس دول ربنا أكرمهم ونمت طاقتهم ومواهبهم العظيمة الفذة دي لما عرفوا أنهم بيعملوها لله. ودي اللي بنصح بيها إخوتي اللي بيشتغلوا معايا، ان انا لما اعمل حاجة لله اعمل احسن حاجة وافضل حاجة واعظم حاجة، ابذل فيها كل طاقتي وكل جهدي وكل علمي وكل دماغي وكل تركيزي وكل فلوسي وكل صحتي وكل ما املك، عيالي وولادي ونسائي واصحابي ومعارفي، كل دول استخدمهم عشان ارض ربنا العظيم الجميل الكبير المتعال. مش عشان ده ربنا اي حاجة وخلاص. لا. كده والله وربنا يشهد في حياتي. هي دي. العلماء دول بلغوا الدرجة دي لانه لما بيجي يعمل حاجة لربنا هو عارف ان ربنا له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها، فما ينفعش اديله الا اعظم حاجة عندي. كل طاقتي وكل جهدي وكل عقلي وكل مالي اعمل له احسن حاجة طالما انها لربنا. ربنا قال ايه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ها؟ واعلموا أن الله غني حميد، غني عنكم وعما تبذلونه، وحميد يحمد منك إن فعلت له ما يرضى. قالوا إيه الجملة المشهورة؟ إن الله لا يقبل فضول الأوقات ولا فضول الأموال. إن كنت تعرفه فاقتطع له من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا. مش أي حاجة وخلاص يا عم دي ربنا، لا، أحسن حاجة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهد كأنها في سبيل الله. هي دي. إن العلماء دول لما عرفوا إنه لله بذلوا كل طاقتهم. حينما شعروا أنهم يبذلونها لله خدمة للشريعة وأتباعها ونصرة للإسلام ونشره، فغمرهم شعور الرضا لما علموا شرف المقصد والغاية. يبقى لما انا عارف ان دي ربنا حتى لو روحي بذلتها بمنتهى الرضا وشوية على ربنا شوية، ربنا يستحق مننا اكتر من كده. اتنين بيقول ايه وراءهم؟ ان ما هم عليه من الفقر والجوع والنصب والتقشف في الملبس والمسكن جزء من النعيم العاجل الذي لو علم به الملوك لقاتلوهم عليه بالسيوف، فطابت نفوسهم وجادت مواهبهم ورأوا ان الفناء في هذا السبيل، طريق طلب العلم ونشر العلم وتعليم العلم، هو الطريق الامثل لرضوان الله عز وجل، فلله ضرهم ولله ما نالوا عاجلا واجلا. يقول ايه للحافظ ابو بكر بن السني، متوفى سنة 364 هجرية، له كتاب اسمه القناعة، في كتاب القناعة يقول: رضيت من الدنيا بقوت يقيمني فلا أبتغي من بعده أبدا فضلا، ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم أرد به جهلا، فما هذه الدنيا بطيب نعيمها لأيسر ما في الدنيا من لأيسر ما في العلم من نكتة عدلا. يعني كل الدنيا بما فيها من نعيم لا تساوي نكتة واحدة من نكات العلم، مش نكتة اللي هي بتضحك يعني، وإنما الدقيقة من دقائق العلم. لذلك تشهد في طلب العلم من أهل العلم بطولات وتضحيات وعزائم نافذات وقعت من أناس متباعد الديار مختلف البيئات والأقطار، فيهم الأبيض والأسود والعربي والأعجمي والشامي والمصري والخراساني والعراقي والمشرقي والمغربي، وهي تعرفنا، خلي بالك،
أن نيل المقامات العلمية الرفيعة لا يقتصر على جنس دون جنس، ولا بلد دون بلد، ولا لون دون لون، ولا عرق دون عرق، ولا قوم دون قوم، بل كل من اجتهد، بل كل من جد واجتهد وداب واصطبر وتفرغ وأقبل نال وارتفع بقدر جده ومواهبه وفضل الله عليه. فالمقامات والمكارم العالية لا تنال إلا بالاجتهاد والدأب ومتابعة الجد ومتابعة الجد والطلب، كما قال: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد، فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وقد وقعت منهم هذه الوقائع المتشابهة والمتوافقة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباعد أزمانهم وأوطانهم، لكن الناظر في أخبارهم لا يلمح لهذه المفارقات أي أثر، وذلك لأن الله الذي سواهم فأحسن خلقهم وصق لهم فوحد سيرتهم وكونهم هذا التكوين الفريد العجيب، ولسان حال كل واحد منهم يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ثم اعلم أن الرحلة في طلب الحديث الواحد فقط، وفي طلب الحديث خاصة، وفي طلب العلم عام، في زمان كانت حركة السفر فيه تحتاج إلى الجلد والصبر وتحمل المشاق وقطع المسافات البعيدة على الأقدام أو الراحلة التي ما ينفك الراكب لها عن تعب ونصب وعطب. سبحان الله، هيقول دلوقتي أمثلة لسيدنا جابر وسيد الصحابة اللي سافروا في طلب حديث واحد، خرج من المدينة إلى الشام يطلب حديث واحد، سمعوا فقال له: أنت جبت الحديث ده منين؟ قال له: من فلان. راح له ركب الدابة شهر، شهر راكب جمل. وانت عمرك ما ركبت جمل، عارف الجمل لما يحدف لقدام ويحدف لورا، المخمضة دي 5 دقايق بركوبك العربية ولا الطيارة. اقول ايه في الناس الكسالة اللي بينه وبين المسجد او بينه وبين الدرس دقائق وهو يستصعب. بيقول ايه الشيخ رحمه الله، غفر الله له، عفى الله عنه، يقول: الرحلة في طلب العلم على الصفة التي قام بها السلف هي من مزايا وخصائص هذه الأمة المحمدية، ولم يعهد في الناس قبل الإسلام مثلها. كانت من أول يوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رحل إليه مالك بن الحويرث ومعه شبيبة متقاربون فأقاموا عند رسول الله 20 ليلة صلى الله عليه وسلم. أهي رحلة في طلب العلم. ثم أو الحديث اللي بقول لك عليه، رحل جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة إلى دمشق لعبد الله بن أنيس الأنصاري في طلب حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر لعقبة بن عامر في طلب حديث واحد، وهكذا غيرهما وغيرهم، إلى الذين دون الحافظ الخطيب البغدادي أخبار رحلتهم من المحدثين الذين رحلوا في تحصيل حديث واحد وسماعه من راويه في كتاب الرحلة في طلب الحديث. النهاردة بتفتح الكمبيوتر ولا التليفون بضغطة واحدة يظهر قدامك مسند الإمام أحمد 25,000 حديث. عايز اسألك انت او انت او انت ها؟ قريت مسند الإمام أحمد؟ قريت الأحاديث؟ بلاش المسند، البخاري، مسلم، موطأ مالك، قريت إيه؟ بزعل من اللي كل همه على النت متابعة أخبار الناس ومتابعة معلش بلاش نذكر الأمراض، خلينا نقول المطلوب. المطلوب إن أنا أستعمل التليفون ده إذا استعملته، والنت ده إذا دخلت عليه، وإني أنهاك إذا دخلت عليه، إن أنا أجيب حاجة مفيدة لقلبي. يا جماعة قضية العلم محتاجة وقفة تانية كمان. أتعلم إيه؟ أتعلم إيه؟ عايز أكلمكم بقى عن علم القلوب. علم القلوب أخطر علم على الإطلاق. عايز أكلمكم عن نقطة فكروني بها المرة الجاية، اسمها تكلف الأحوال. إني لما بكلمك النهاردة عن الخوف وعن تدبر القرآن وعن إنك تنزل القرآن على قلبك دواء وإلى آخره من المعاني والمقامات العالية دي، مفيش إزاي أتكلفها عشان أستجلبها وتجيني. تأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.